زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أفضل هيئة وأكمل صورة، معتدل القامة، كامل الخلقة، وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل، ودعا إليها عن طريق رسله، وقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، جحد الحق وغمط الناس حقوقهم. والإسلام شرع التزين والتجمل، ولكن وفق الضوابط الشرعية التي جاءت في هذا الإسلام. فمثلا حرم أشياء فيها تغيير خلق الله، كالوصل والوشم والنمص ونحو ذلك، وفي عصرنا عمليات جراحة تجميل، نساء يلجأن لتنفيخ الشفتين وتكبير الثديين، تصغير وتكبير، وهكذا نفخ وتزايد إقبال على مراكز الجراحات التجميلية حتى فاقت النسبة 40% عما كان في السابق. النساء يركزن غالبا على عمليات الأنف والشد وشفط الدهون وتنفيخ الشفتين وتضخيم الثديين، وتمثل النساء 80% من عملاء مراكز جراحات التجميل في مقابل 20% من الرجال الذين يركزون على زراعة الشعر أو إزالة الشعر وشفط الدهون، وكبار السن بشكل خاص على شد الوجه وإزالة التجاعيد، وطرحت أجهزة حديثة وتقنية الليزر، والأسعار تتراوح ما بين 500 إلى 40 ألف في هذه العمليات. يقولون جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا ما طرأ عليها نقص أو تلف أو تشوه. إذن هنالك من تعريف جراحة التجميل نصل إلى قسمين: جراحة حاجية أو ضرورية، مثل إزالة عيب، إزالة تلف، تحسين، تشويه، هذا ضروري أو حاجي. وهذه العيوب قد تكون خلقية نشأت مع الإنسان منذ ولادته، مثل الشق في الشفة العليا، شفة المفلوجة، شفة الأرنب، أو التصاق أصابع اليدين والرجلين، أو انسداد فتحة الشرج، أو انحسار اللثة بسبب الالتهابات المختلفة ونحو ذلك. وهناك عيوب ناشئة وطارئة، كما يحدث في التشوهات الناشئة عن حوادث والحروق، كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السيارات، تشوه الجلد بسبب الحروق، تشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة ونحو ذلك. فهذه العيوب واضح أن الإنسان يتضرر منها حسا ومعنى، وكذلك طبيا عليه ضرر فيها. فهنا لا يعتبر إزالة التشويه ومعالجة هذا العيب تغييرا لخلقة الله محرما، بل هو مباح لهذه الحاجة. وقد جاء في سنن أبي داود أن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأمتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، حديث حسن. وكذلك هذا النوع لا يقصد فيه تغيير الخلقة، وإنما يقصد فيه إزالة الضرر، والتجميل والتحسين جاء تبعا. ثالثا، إن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه تغيير خلقة الله، وذلك لأن خلقة العضو هي المقصودة من فعل الجراحة وليس المقصود إزالتها. وبناء على ذلك فلا حرج على الطبيب ولا على الشخص الذي تجرى له هذه العملية من هذا شرعا. أما القسم الثاني وهو جراحة التجميل التحسينية لتحسين المظهر وتجديد الشباب، وطبعا هذا التجميل بناء على الموضة، بناء على التقليعة التي صدرت في وقت معين، فقد يكون نفخ الشفتين في وقت ما جمالا وموضة فيسارعون إليه، وربما تغير هذا المزاج بعد ذلك. الآن تجميل أنف، تصغير أنف، تغيير شكل الأنف من حيث العرض أو الارتفاع، تغيير شكل الذقن بتصغير عظمها إن كان كبيرا، أو تكبير العظم بوضع ذقن صناعية تلحم بعضلات وأنسجة الحنك مثلا، تجميل الأنف بزعمهم بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة، أو تقديمها إن كانت متأخرة، شد جلد البطن مثلا، شد التجاعيد التي في الوجه مثلا، شد التجاعيد التي في الكفين، تحسين الحواجب، نفخ الجفون. هذا النوع من الجراحة في الحقيقة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية، بل غاية ما فيه أنه تغيير في خلق الله وعبث على حسب أهواء الناس وشهواتهم، وبالتالي فإن الدافع له هو عملية تحسين تقوم على المزاج وعلى حسب الموضة. فهذا يرى أن الأحسن كذا فيجري له عملية، هذه ترى أن الأجمل كذا فتجري عملية بناء عليه، بناء على رغبة الزباين يشتغل الأطباء. وهذا العمل لا شك أن فيه تغيير لخلق الله، لا لإزالة ضرر وعيب ولا لإصلاح تشوه، ولكن حسب ما يرى هو من الشكل المزاجي أو بمعيار الجمال الذي هو سائد في السوق أو في الموضة في هذا الوقت. وقد قال تعالى عن إبليس لعنه الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن تغيير خلقة الله من جملة المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصام بني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لماذا؟ قال في الحديث: للحسن المغيرات خلق الله. إذن هن يفعلن هذا ابتغاء الحسن ويغيرن خلقة الله تعالى. واللعن لا يأتي على صغيرة ولا يأتي على شيء مباح أو مكروه، اللعن لا يأتي إلا على كبيرة. والنامصة هي التي تزيل الشعر من الحاجبين، والمتنمصة هي الكوافير التي تفعل لها ذلك، والمتفلجات يقومن ببرد ما بين الأسنان وتفريقها إظهارا للصغر والحسن، يفعلن ذلك طلبا للحسن وليس لدفع ضرر. ولذلك النووي رحمه الله لما شرح الحديث قال: أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. ولذلك لا بأس بعملية تقويم الأسنان، لا بأس إذا كان السن نافر خارج إلى الشفة العليا ويضايق سواء في الكلام أو في مضغ الطعام، لا بأس بإزالة جزء منه لأن هذه إزالة ضرر. ففرق بين مسألة تجميل وتحسين وبين إزالة ضرر التشويه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن مغيرات خلق الله. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الجراحات التحسينية تتضمن عددا من صور الغش والتدليس، ثم لا تخلو من أضرار ومضاعفات، بل إن الجلد يتعرض لعملية احتراق وأشعة الليزر تفعل فعلا عجيبا، وفي كثير من الحالات يرجع الأمر إلى ما كان عليه، وفي بعض الحالات يرجع الأمر إلى أسوأ مما كان عليه حتى تتمنى أنها ما قامت بالعملية أصلا. وفي آلام ضريبة لهذا، وربما تتعذر بعضهن بأن زوجها لن يقبل عليها أو الخطاب لن يأتوا إليها إلا إذا قامت بهذه العملية. وفي الحقيقة أن المسألة ليست من هذا الباب، وإنما الشيطان يجري بهم هنا وهنا. وأما بالنسبة لقضية زرع الشعر للرجال، فإن كان شعرا ينمو وبصيلات تنقل من منطقة إلى أخرى لكي تزرع لتنمو فلا بأس بهذا، لأنه من إزالة العيب، لأن هذا القرع من العيوب، ولا تدليس في ذلك لأن هذا هو الشعر حقيقي ينمو، كما لو استعمل دواء فنمى الشعر. وليس هذا تغيير خلق الله، بل هو رد إلى ما كانت عليه الخلقة قبل سقوط الشعر، وليس هو زيادة على خلق الله. وبعضهم يجري عملية لتغيير لون الشعر من الأبيض إلى الأسود، وبعضهم يجري عملية لإزالة الشعر من الجلد. وحيث أن الشعر ثلاثة أقسام كلحية الرجل، حاجب، حاجب المرأة، وشعر مأمور بإزالته كشعر الإبط والعانة وقص الشارب، وشعر مسكوت عنه كشعر الصدر والظهر والذراعين والساقين، إذن الشعر المأمور بإزالته أو الشعر المسكوت عنه يجوز إزالته ما لم يؤدي إلى ضرر أكبر، أما الشعر المأمور بإبقائه فلا يجوز إزالته بالليزر ولا بغيره. وهنالك عمليات فيها تغيير اللون، وعمليات وشم فيها زرع صورة وشكل، وعمليات فيها قشر، وهذه العمليات ولا شك فيها تغيير لخلق الله ولذلك لا تجوز. وعمليات التقشير فيها إزالة عدة طبقات من خلايا الجلد التالفة أو غير المرغوب بها، وهنالك تقشير علاجي لإزالة آثار حروق وندوب وحبوب مشوهة، فهذه لا بأس بها ما لم يترتب عليه ضرر أكبر. وتقشير لمجرد زيادة الجمال والتشبب وإشباع رغبات النفس كتفتيح البشرة ونحو ذلك، فلا شك أن هذا أشد من الوشم الذي ورد اللعن عليه، فلا يجوز. وأما إزالة الكلف وحب الشباب والبقع السوداء فهذه لا بأس بها. ولذلك علق الشوكاني رحمه الله على حديث لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، قال: ظاهر أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم حينئذ. وأما تحسين الأعضاء بتكبير أو تصغير فإذا كان العضو في حدود الخلقة المعهودة فإن العبث فيه داخل في تغيير خلق الله وملعون فاعله، ومن أعان على ذلك من طبيب وغيره. والله تعالى خلق الصور فأحسنها ثم فاوت في الجمال بينها فجعلها مراتب، فمن أراد أن يغير خلق الله ويبطل حكمته فقد وقع في المحظور. وأما تجميل الأعضاء المبتورة بالتركيب والتثبيت والزرع فهذه لا حرج فيها، وقد مر معنا حديث اتخاذ الأنف من ذهب لما قطع. وكذلك إذا تعرض هذا العضو لبتر نتيجة حادث مروري وربما يزرع من جديد فلا بأس بذلك. وأما عمليات شد الجلد فإن كانت تشتمل على تدليس وإظهار صغر السن من قبل الشيخ والكبير والعجوز فهذا ممنوع شرعا، بخلاف ما لو كانت تجاعيد نشأت لمرض أو حادث مثلا كما يحدث في الحروق أحيانا. وأما عمليات سحب الدهون من الجسم فإن كانت هذه الدهون ضارة ومن المصلحة شفطها فلا بأس بذلك ما لم يترتب عليه ضرر أكبر. ومن القواعد الكلية الضابطة في جراحة التجميل أن الجراحة أولا تعذيب وإيلام للإنسان الحي فلا تجوز إلا لحاجة أو ضرورة، ثانيا أنه يتعين على الإنسان إجراء العملية الجراحية إذا لم توجد وسيلة أخف وكان ذلك لحاجة أو ضرورة، ثالثا أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية فلا يجوز له أن يجعل المريض حقنا لتجاربه، رابعا أن لا يكون فيها تغيير الخلقة الأصلية المعهودة، خامسا أن لا يكون فيها مثلة وتشويه للخلقة الأصلية، سادسا أن لا يترتب عليها تدليس وغش وخداع، سابعا أن لا يترتب عليها ضرر أكبر كإتلاف العضو، ثامنا أن لا ينتج عنها تشبه أحد الجنسين بالآخر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يبين لنا الحق ويرزقنا اتباعه وأن يقنعنا بما رزقنا وقسم لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.